بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كما أوعدنا الأخوة المشاهدين بإثبات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من كتب أهل السنة، وتحدثنا عما سبق في بعض الكتب المهمة التي أشرنا إليها. اليوم نتحدث عن كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. هذا طبعا كتاب لابن حجر الهيثمي، من أهم الكتب حقيقة، وهذا الكتاب مثار جدل صار في أوساط المحققين. هل استطاع ابن حجر أن يثبت إبطال دعاوى الرافضة كما هو أراد بذلك، أو أن هذا الكتاب بالعكس أنه عزز أدلة الرافضة كما في اصطلاحهم يعني الشيعة الإمامية، عزز أدلتهم وأكد على ذلك في روايات كثيرة صحيحة لم يستطع ابن حجر وغيره إنكارها. طبعا الكتاب هذا كما تشاهدونه الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، وكتاب هو ينقسم إلى كتابين، ويليه كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان، كلاهما تأليف المحدث أحمد بن حجر الهيثمي المكي 899-974. هو يريد يعني بقدر ما أراد أن يثبت إمامة الأئمة عليهم السلام، حاول أن يعني يحيد إلى محاولة جديدة في رفع السب كما يزعم كما يتصور عن معاوية بن أبي سفيان، ويبرر موقف معاوية بن أبي سفيان. لا أدري كيف يبرر، وهو حقيقة أخفق كثيرا في كتابه في الثاني يعني، وحقيقة أثبت في كتابه الأول أحقية ما يقوله الإمامية بعكس ما أراد هو. طبعا الكتاب لاحظوا يتحدث عن الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، ثم يصل إلى أبو محمد الحسن الخاص يعني الإمام العسكري عليه السلام، يتحدث عن حياته الشريفة بشكل مختصر، ثم يقول: ومات بسر من رأى ودفن عند أبيه وعمه، وعمره 28 سنة، ويقال أنه ثم أيضا ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة. يعني هذا قرار ابن حجر، وكأنه هو لديه إجماع في ذلك. وعمره عند وفاة أبيه 5 سنين، لكن آتاه الله فيها الحكمة، ويسمى القاسم على الظاهر أنه خطأ القائم. يعني خطأ مطبعي، ويسمى القائم المنتظر، قيل لأنه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب. ومر في الآية 12 قول الرافضة فيه أنه المهدي، وأوردت ذلك مبسوطا فراجعه فإنه مهم. طبعا ويقسم المحقق هنا، يشير إلى أن الاختلاف في نسب أولاد الإمام علي عليه السلام كذا إلى آخره. طبعا هذه خلاصة لما أراد ابن حجر من محاولة حقيقة جيدة في إثبات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإن كان عنوانه عنوان مجحف حقيقة، بأنه الصواعق المحرقة في البدع في الرد على أهل البدع والزندقة، يعني الرافضة الإمامية كما يحلو لهم أن يقولوه. ونحن كما تعلمون تأدبنا بأدب أئمتنا عليهم السلام، لا نقول إلا إخواننا، وقول إخواننا هذا نابع من يعني ثقافة أئمة أهل البيت عليهم السلام، في حين أنهم هم حاولوا أن يغيروا كل المصطلحات، فقالوا الرافضة، نعم نحن رافضة الباطل إن شاء الله تعالى.
نعم سماحة السيد، يعني كذلك كما يعني ورد أيضا في الكثير من المصادر التي تناولناها، أن هناك الكثير يعني الذي يصر ربما على يعني إنكار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن يظهر بين طيات المصادر الكثيرة هو النسب الواضح، النسب الشامخ، النسب الذي ربما يعني لا يحلو للبعض، أو لا ربما يراد للبعض أن يعني يتمسك بهذا النسب، ولكن هذه حجة دامغة سماحة السيد.
أنتم تعلمون أنه هو أمر إلهي، يعني حتى لا أريد أن أطيل المقام في الكتاب، هو أمر إلهي، مهما حاول البعض إنكار هذا الأمر الإلهي، شاء الله تعالى أن يظهر نوره ولو كره الكافرون أو المشركون أو المنافقون، وهذا أمر إلهي لا يمكن بشكل من أشكال تغييره أو تحريفه.
إن شاء الله. سمح السيد يعني نعود إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم، العلامات الظهور. يعني سمح السيد، الكثير من الباحثين ربما ذكر علامات الظهور بشكل تفصيلي، وربما ذكرها بتقسيمات معينة، منهم من قسمها على أنها مثلا 15 علامة، ومنهم من قسمها على 13. وربما لو رجعنا إلى موضوعة بحثنا وإلى رواية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن الفضيل بن يسار، أن من الأمور، أن هناك أمور من الأمور أمورا محتومة وموقوفة، وربما يذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وأن السفياني من الحتم. سماحة السيد، لو أردنا ابتداء أن نقف عند هذه التقسيمات، أنتم كيف تقسمون هذه العلامات سماحة السيد؟
نعم، من المعلوم أن علامات الظهور هي أهم ما أشغل الكثير من المحققين والباحثين، والروايات لا أقول أنها مضطربة بقدر من كونها ترمز لكثير من الحقائق المستقبلية الغيبية. هذا الترميز حقيقة أوقع بعض الباحثين الذين ليس لهم يعني عناية في مثل هذه العلامات إلى بعض التخبط. أنا يعني يؤسفني أن أقول أنه تخبط، وهذا التخبط هو غير مقصود كما تعلمون، أرادوا بذلك تسهيل الأمر في دراسة علامات الظهور وتسليط الضوء عليها، لكن لعله هناك إخفاق حدث، إخفاق يعني غير متعمد. هذه التقسيمات التي حاول بعض المحققين إثباتها، في الواقع أنها جاءت متصيدة من بعض الروايات أو من كثير من الروايات. هم أرادوا أن يسهلوا على أنفسهم كمنهج درسي أو تحقيقي أو بحثي من أجل تقسيم مثل هذه العلامات وتصيدها من هذه الروايات ومن تلك الروايات، حتى وصل البعض فيه إلى تقسيمات عدة. وهذه التقسيمات أنا أعتقد أنها البعض وفق فيها والبعض أخفق، وهذا الإخفاق أنا أقول محاولة منهجية، يعني هي ليست تقصير ونقص في إمكانية هذا الباحث، ولكن لعله لم ينسجم معي أو مع غيري في هذه التقسيمات أنا كقارئ. لكن حينما يريد بعض الباحثين تقسيمها على أساس موضوعي أو على أساس يعني معرفي، ممكن أن يصل إليها بشيء من الدقة والموضوعية.
نعم.
نحن حقيقة قسمنا هذه العلامات إلى علامات عدة، يعني بلحاظات متعددة حقيقة، ليس بلحاظ واحد، بلحاظ البعد والقرب الزماني ليوم الظهور، بلحاظ تحقق هذه العلامات وعدم تحققها أو تأخرها أو ما يشملها البداء، بلحاظ اشتراء كونها معلقة مشروطة وكونها غير معلقة مشروطة. هذه التقسيمات أجد وإن كان فيها تكرار، لكنه حاولت أن أجعل في يعني خانة من خانات التقسيم بعد زماني، تحقق، معلقة وغير معلقة إلى آخرها. ما يهمنا الآن هو البعد الزماني حقيقة من يوم الظهور وقربه إلى يوم الظهور. من هذه العلامات هناك علامات بعيدة، بعيدة جدا، يعني مثلا حينما يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن بعد المئة، بعد الخامسة، بعد المئة والخمسة سنين تحدث كذا وكذا، رواية طويلة الذيل حقيقة يشير بها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه العلامات. مثلا قال عليه السلام للسائل، طبعا صعصعة بن الصحان حينما سأله عن علامات الظهور، قال أقعد فقد سمع الله كلامك وعلم ما أردت، والله مسؤول عنه بأعلم من السائل، إنما هي علامات جاءتني عن النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله أخذها عن الله تعالى. أنا راح أقرأ هذه العلامات، لا أريد أن أعرضها إلى الأخوة المشاهدين لأنها هذه طويلة، يعني في السير المنهجي لهذه الحلقات إن شاء الله سنقسم هذه العلامات، وحتى نسهل على مسامع الأخوة المشاهدين، لأنها على حقيقة فيها من الإرباك أنا لا أقول إرباك كثير، ولكنها إرباك واضح، يعني إرباك في التقسيم.
نعم.
وهذا الإرباك لعله من المتلقي، يعني من حينما تتناقل هذه الروايات من يد إلى يد، من صعصع بن صرحان إلى ما بعده، نجد أن هناك اضطراب قد يكون فيه تحريف تصحيف أحيانا، لأنها كما قلت أنها هي غيبيات مستقبليات أراد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إشارة إليها. قال عليه السلام: احفظ، فإن علامة ذلك إذا أمات الناس الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء، يعني استعملوهم جعلوهم حكاما، وشاوروا النساء وقطعوا الأرحام. طبعا هذه مشاورة النساء هذا لا يعني لا يفهم منها أنها هو يعني توهين لمقام المرأة، إنما حينما تكون المرأة يعني هي الآخذة بقرارات الحكم بالتأكيد سيضعف يعني قرار الحكم وسيضعف الحاكم، بمعنى أن هناك هيمنة عاطفية على الحاكم بهذا المعنى، وإلا ليس في يعني نقصان في شأنية المرأة وفي مقام المرأة، إنما تأثر الحاكم مثلا بعاطفة معينة. ونجد أن العثمانيين الدولة العثمانية كم هي يعني تعاني من مشكلة، كانت تعاني من مشكلة حكم النساء، يعني قرارات الخليفة العثماني يتلقاها أحيانا من النساء، وهذه مشكلة حقيقة. البلاط العثماني كان يبتلى بهذا، البلاط العباسي من قبل كان يبتلى أيضا، يعني هناك أم الخليفة تحكم وزوجة الخليفة تحكم، وإذا تقاطعت القرارات يعني اصطدم حكم الحاكم وحكم الخليفة بهذه القرارات العاطفية. ولذلك هذه إشارة رائعة لأمير المؤمنين عليه السلام: وشاوروا النساء وقطعوا الأرحام واتبعوا الأهواء واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا، يعني يفهم أن الإنسان الحليم هو ضعيف، وهذه مشكلة يعني حقيقة مشكلة ثقافية يعني ستمر بها الأمة. والظلم فخرا، الإنسان الظالم يفتخر بأنه هو قوي، يعني يستعمل القوة من أجل أخذ حقوق المحرومين والمظلومين. وكان الأمراء فجرة والوزراء ظلمة والعرفاء خونة والقراء فسق إلى آخره. أنا لا أريد أن أطيل هذه الرواية، الروايات يعني رواية حقيقة تحكي واقع يعني مر بها الناس. الذي أريد أن أشير إليه أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جعل هذا من علامات الظهور، مع أنها هذه حينما يقرأها القارئ أو يقف عندها المحقق يجد لم يجد شيئا جديدا، يعني كلها هي متحققة، كلها موجودة. إذن لماذا أراد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يشير إلى أن هذه علامات؟ يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله في صدر الإسلام حدث هذا أو لم يحدث؟ بالتأكيد هو لم يحدث إلا بشكل يعني بسيط، لكنه بدأ يتجلى فيما بعد، يعني في عصر متقدم. نجد أن هناك مشكلة وهي إضاعة الصلاة، مشاورة النساء، تسليط السفهاء على الأتقياء، على العقلاء، أكل الربا، أكل الرشا، استضعاف الناس، جعل الظلم مفخرة يفتخر بها الحاكم.
نعم.
أراد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على ظاهر هذه الروايات، أراد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يجعل هذه علامات ظهور، لكنها علامات ظهور بعيدة، بمعنى أن تعيش المخيلة أو الذهنية الإسلامية علامات الظهور. يعني لاحظوا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جعل بداية يعني علامات الظهور هي منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله، منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله تبدأ علامات الظهور بالعد التنازلي، يعني تضيع الصلاة، أكل الربا إلى آخره، تجد أن هذه تتحقق لكنه بشكل تنازلي، مع أنها تحققت وانتهت، لكن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إليها بأنها علامة من علامات الظهور، بل هي علامات مهمة. حكم بني العباس علامة من علامات المهمة التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام. هذه علامة بعيدة حقيقة وعلامة متحققة، يعني حققت. قد أن البعض يسأل هل أن هناك علامات تحققت في لعلامات الظهور؟ نقول نعم تحققت، لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جعل هذه العلامات: أكل الربا، أكل الرشا، يعني الفساد الإداري، وما أكثر الفساد الإداري اليوم نجد أنه قد تحقق، وهذا ليس جديدا على المجتمع للأسف الشديد. أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وجعله من علامات الظهور، بمعنى يعني انسلاخ الإنسان من القيم الدينية وابتعاده عن الدين والارتماء في أحضان الدنيا وأحضان الهوى، جعل هذا الإنسان أن يأكل الربا ويأكل الرشا ويفتخر بالظلم إلى آخره. هذه علامة، هذا تقسيم. تقسيم الآخر، تقسيمات أيضا علامات مقارنة ليوم الظهور، يعني على أساس أنه البعد والقرب الزماني. العلامات المقارنة ليوم الظهور هي نسبيا، طبعا نسبيا لا أقول مقارنة يعني نسبيا، وهي السفياني الخراساني اليماني التي تسبق الظهور بأشهر بفترة ما، بفترة قليلة، وإن حددها الإمام الباقر عليه السلام بتسعة أشهر حمل أمرأة. هذه العلامات علامات قريبة نسبيا، هذا التقسيم. التقسيم الثالث، تقسيم العلامات الظهور بعلامات لا تنفك عن يوم الظهور، مثلا الصيحة التي هي تقريبا هي لا غير منفكة عن علامات الظهور،
من الملازمات،
من الملازمات الصيحة، غروب الشمس من مشرقها أو شروقها من المغرب، قتل النفس الزكية أيضا، هذه متزامنة، يعني قتل النفس الزكية متزامن مع الصيحة. هذه تقسيمات بالنسبة إلى القرب والبعد الزماني. تقسيمات أخرى، تقسيمات، هناك تقسيمات محتومة وهناك تقسيمات غير محتومة. نرجع نفس العلامات نقسمها إلى تقسيمات محتومة وتقسيمات غير محتومة. المحتومة التي ينالها البداء، وغير المحتومة التي لا ينالها البداء. طبعا البداء سنتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى إذا فسح لنا المجال وإذا استطعنا، يعني الآن نشبع هذه الحلقة بهذه العلامات وبهذه المقدمات حتى ننتقل إلى السفياني، كما يعني طلب منا الأخوة كثيرا في حلقات سابقة.
نعم، يعني إن شاء الله سيدي، اسمح سيدي، يعني لو أردنا أن نقف يعني عند الكثير من الذين مثلا يقولون أن مثلا نزول السيد المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام هو أيضا من العلامات، هل يمكن أن يقال أن المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام السيد المسيح هو يعني مرافق للعلامات، أو أن هذا التقسيم استخدم تسامحا؟ يعني لأننا لو رجعنا إلى القراءات التاريخية لوجدنا أن المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام يصلي خلف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه بعد فترة. هل يمكن أن نعتبر أيضا المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام من علامات الظهور، أو أن هذا التقسيم تسامحي؟
يعني هو حقيقة إذا قسمناه من علامات الظهور، يعني علامة من علامات المتزامنة لظهور الإمام عليه السلام، يعني ظهور الإمام عليه السلام ثم بعد ذلك بقليل جدا يظهر ينزل المسيح ويحقق مهمته. وأنا أعتقد أنها هي لا أقول متزامنة بمعنى أنه يوم ظهور الإمام عليه السلام ينزل المسيح، ممكن أن يكون كذلك، لكنه متى ما يعني تطلبت الحاجة إلى نزول عيسى عليه السلام وتنفيذ مهمته، وهي مهمة يعني سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، أنا أعتقد أن الإمام عليه السلام سيبدأ بحركته، هو لا يحتاج الآن نزول عيسى. متى يحتاجه؟ يحتاجه حينما تتوجه عنايته صلوات الله عليه إلى الغرب، لأنه الغرب الآن سيطالب، يعني سيطالب الغرب بالإيمان بالإمام المهدي عليه السلام، لكن مطالبته ليست عند ظهوره في يوم ظهوره، إلا بعد فترة وجيزة يتحقق بعد ذلك نزول عيسى عليه السلام، ثم ينزل ويحقق ما إرادته إن شاء الله تعالى
عليه الصلاة والسلام. يعني سمح السيد، أيضا من العلامات الحتمية التي يعني تذكر العلامات الخمسة، الصيحة أو النداء كما يسميها البعض، الصيحة والنداء. الفرق يعني سمح السيد، ربما يعني الآخر يصر على أنها الصيحة وربما نحن نقول أنها نداء من السماء، ما الفرق؟ يعني هل هناك فرق بين الصيحة وبين النداء سمح السيد؟
في الواقع أن هناك في علامات الظهور لابد أن نقف عند فلسفتها، وهذه الفلسفة عند المتلقي أكثر من كونها هي عند يعني إلقاء النص. المتلقي تعرفون أن المتلقي ينقسم إلى عدة أقسام على أساس عقيدته، على أساس فكره، على أساس ثقافته إلى آخره. حينما نتداول هذه المفردة النداء تختلف عما يتداولها غيرنا بأنها صيحة. طبعا حينما تجد روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام بأن النداء بشارة للمؤمنين كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أن النداء هو بشارة للمؤمنين، في حين عند الآخر عند بعض المحققين، يعني لا أريد أن أشمل الجميع، نجد أن هذه صيحة، وهذه الصيحة هناك توصيات، يعني حالة طوارئ، تدخل الأمة في حالة طوارئ. يقول مثلا صاحب التوصيات: إذا حلت الصيحة فعليكم بإغلاق النوافذ والأبواب والسجود ووضع آذان، يعني الأيدي في أو الأصابع في الآذان، وأن تقولون تشتغلون بقول سبوح قدوس سبوح قدوس، لأن هذا شيء يعني يصور هناك حالة خطورة
وحالة
فزع وحالة خوف وحالة انقضاض على الدنيا وحالة انتهاء العالم وإلى آخره، في حين روايات أهل البيت عليهم السلام جميلة جدا، النداء بشارة أيها الناس استبشروا بوجود الفرج، بمجيء الفرج. الإمام الرضا عليه السلام يقول: هذا فرج لكم، هذه بشارة لكم، هذه بداية التحول الجديد في هذا العالم، في حين أنها نجد أن الروايات عند الآخر متشائمة، في حين أن روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام متفائلة، تدعو للتفاؤل. السبب في ذلك على ما يبدو لي حينما يعني وجهت عنايتي لهذه الروايات، وجدت أن الإمام عليه السلام الأئمة والإمام الرضا عليه السلام الذي ركز على هذا المعنى أنها بشارة بمعنى أن لكم أيها المؤمنون هذه البشارة بالنداء لوجود تغير جديد، يا أتباع علي، يا أتباع علي، أن علي وشيعته هم الفائزون، هذه بشارة. في حين أن الآخر قد يفهمها يعني حالة إنذار وحالة تهديد وحالة خوف، وهذه المشكلة هي فهم نفسي حقيقة يتلقاها المتلقي المحقق حينما يريد أن يكتب عن ذلك، يتلقاها بحالة فزع، بحالة عدم تفاؤل، بحالة تشاؤم. وإلا إذا أراد أن يقول أن شيعة علي هم الفائزون، هو فليكن هو من شيعته، من مانع من ذلك؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا التشاؤم؟ لماذا الهروب من هذا الواقع؟ لذلك نجد أن هناك اختلاف في هذه الفلسفات وفي تلقي النص على أساس الفهم العقائدي وأيضا الانتماء، ويعني حالة الانتماء هذه حالة مشكلة، يعني تهيمن حتى على عقلية المتلقي للنص وقراءته والتعامل معه.
نعم، يعني سمح سيد بودينا يعني أن نشير إلى الأخوة المشاهدين لأننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة والتي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله. سمح سيد، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم بعلامة الظهور هو السفياني، نرى أن من خلال رواية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قسمها إلى الموقوف وإلى المحتوم، يعني رصد لنا حالة أو رصد لنا علامة من هذه العلامات ألا وهي السفياني. هل أن هذا الرصد بالنسبة للرواية يعني لأهمية السفياني، أو ليقول أنها واحدة من العلامات؟ يعني هل أن هناك أهمية بالنسبة للسفياني حتى ركز عليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أراد أن يقول أن هذا هو واحدة أو أن السفياني هو واحدة من العلامات؟
في الحقيقة كل الأمرين وارد، يعني الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق والأئمة عليهم السلام نجدهم أنهم يحذرون من السفياني، وأنهم يذكرون كثيرا السفياني، حتى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يذكر السفياني ويذكر ما يوقع السفياني من حالة سفك للدماء وإلى آخره. مرة أن يشير الإمام عليه السلام إلى أنه علامة من العلامات في معرض استعراضه للعلامات، ومرة أن يكون هذا السفياني أو هذه العلامة هي علامة تحذير، يعني على المؤمنين أن يأخذوا الحذر من هذا التحول المفاجئ، سيكون تحول مفاجئ، قد أن كثير من المؤمنين هم لم ينتظروا مثل هذه العلامة أو لم يتوقعوا مثل هذه التوقعات أو هذه التغيرات. لذلك نجد أن حالة الحيطة والحذر التي أرادها الأئمة عليهم السلام أن يتمتعوا بها شيعتهم وأتباعهم، لأن السفياني سيكون هدفه هو أتباع أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
بالتأكيد. وإذا وفقنا سنقرأ رواية كاملة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يرويها في ابن حجر في عقد الدرر، وهذه رواية عامية، يعني هي لا أقول عامية، يعني هي يرويها السنة والشيعة حقيقة. نعم. وملحمة من الملاحم.
نعم سماحة السيد.
نعم. فلذلك تجد أن التحذير من الأئمة عليهم السلام في هذا الشأن، في شأن السفياني، تحذير شديد، يعني استغلال مناسبات كثيرة بأن لا مهدي إلا بدون وجود سفياني، يعني السفياني شيء محتوم يجب الحذر منه، يجب التعامل معه بحيطة وحذر، بفطنة، بدقة، كون أنه هذا من علامات السلبية التي وجه أئمة أهل البيت عليهم السلام عنايتهم له. ولذلك نجد أن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم السلام يعالجون حتى الموقف، أنه كيف نتعامل مع السفياني. الإمام الصادق عليه السلام يقول ابتعدوا عنه، لأنه المواجهة في غير صالحكم، يعني أنتم قوة ضعيفة، أنتم قوة يعني لا يمكن لكم أن تصدوا مثل هذا التحرك، لأن السفياني يأتي لتحقيق هدف معين، يأتي يتوجه لتحقيق قضية معينة وهي السيطرة على الكوفة، يعني انسحاب تكتيكي أراده الإمام الصادق عليه السلام من شيعته أن ينسحبوا حتى يسيطروا على الكوفة، يسيطر على الكوفة، وهذا أمر لا بد منه. يعني القوة التي ستعارض السفياني قوة ضعيفة، لا يمكن أن تقاوم هذه القوة الغربية، يعني سنشير إلى أن السفياني يستعين بقوة غربية حقيقة. فلا يمكن لشيعة أهل البيت، هؤلاء المحاصرون في العراق على أقل تقدير، وسيكون طريقه بهذا الطريق متجها إلى الكوفة، أن يقاوموه بهذه المقاومة. نعم سنتحدث عن ضعف السفياني وكيف يواجه من هذا.
سمح سيدي، يعني ربما ألا يمكن أن نشير أيضا إلى أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وكذلك بقية الأئمة أرادوا عندما قالوا بعدم التعرض إلى السفياني أننا أردنا أن يصل إلى هذه النقطة، فأنتم لا تعترضوه حتى لا تعيقوا حركته، لأننا يعني نريده أن يصل إلى الكوفة. يعني ربما يتصور يعني ليس من باب القوة وإنما من باب الوصول إلى المقصد الذي أراده الإمام عليه الصلاة والسلام. ألا يمكن أن نفسر أيضا
بالتأكيد
هذا التفسير؟
نعم نعم بالتأكيد، هو قلنا أنه انسحاب تكتيكي، يعني تكتيك لقضية ما، أنه يعزل الشيعة ويبعد تبعد عن مكامن الخطر، وأن ينفذ السفياني ما لا بد منه، أن ينفذ السفياني إرادته ويسيطر على الكوفة، ويتصور أنه إذا سيطر على الكوفة انتهى كل شيء.
نعم.
بمعنى لم يستطع الإمام المهدي عليه السلام الوصول إلى ذلك، فإذا وصل للكوفة وجد نفسه خلاف تحسباته.
نعم سمح السيد، يعني بالنسبة إلى التركيز، لو أردنا أن نستفيض بالنسبة إلى السفياني وشخص السفياني وحركة السفياني، سمح السيد، أولا لنبدأ بشخص السفياني، لأن الكثير ربما قد لا يعرف شخص السفياني، ما هي الهوية أو الهوية التي يمتاز بها السفياني؟
في الواقع يعني قبل أن أقرأ رواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التي اتفق عليها الشيعة والسنة حقيقة،
نعم،
في تحديد شخصية السفياني وحركة السفياني، يعني هذه الرواية مأخوذة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ويقر بها الشيعة والسنة. لكن أريد أن يعني ألخص إجمالا حركة السفياني وشخصية السفياني حتى يعني أسهل على الأخوة المشاهدين كثير من يعني الفهم، وقد يعني كثير من الإشكالات ترتفع حقيقة. في الواقع أن السفياني، وهذه إجابة سأدخل فيها في أحداث سوريا حتى يعني أبتدأ منها، في الواقع أن شخصية السفياني شخصية هي يعني أم يمكن أن يقال عنها أنها شخصية سياسية عسكرية، أو أنها عسكرية صرفة. هناك أحداث تحدث في بلاد الشام، يعني السفياني حينما يريد أن يظهر يظهر على أساس تداعيات سياسية جديدة تحدث في المنطقة. هذه الأحداث السياسية حقيقة ستقرر الغلبة لطرف من الأطراف. أي الأطراف أقوى سيكون في من خلال هذا الصراع؟ يعني هناك تداعيات سياسية وصراع سياسي بحيث أنه يضعف كل الأطراف. يعني كل الأطراف تخرج وهي غير منتصرة. يعني هذا يخرج غير منتصر وهذا يخرج ضعيف وهذا يخرج مثقل بالمشاكل وهذا يخرج وهكذا. نجد أن الوضع السياسي إذا وصل إلى هذا الحد بالتأكيد أن قوى سياسية متناحرة تحاول أن تستغل الفرص. يعني تحاول أن تجعل هذه فرصة الانقضاض على النظام الحاكم في بلاد الشام هي فرصة مواتية لها، فلا بد أن تستغلها. لذلك نجد أن الروايات طبعا تشير، أنا يعني سأترجم هذه الرواية وأفسرها وألخصها كقصة حقيقة حتى أصل بها إلى ما يريده المشاهد ويتمتع بهذه المسيرة ويجعل هذه الرؤية رؤية إجمالية، ثم بعد ذلك ندخل في التفصيلات، لا إشكال في ذلك. هذه التداعيات السياسية سنجد أن هناك تسابق على الوصول للسلطة. هناك جماعة يعني يرون في السفياني هو القوة، هو المنقذ، هو الذي يستطيع أن يستغل هذه الفرصة للحصول على مكاسب سياسية معينة. طبعا الروايات، أنا يعني أذكر هذه القضية من خلال عدة روايات أتصيدها من رواية من روايات عدة، ثم بعد ذلك أنتقل إلى رواية موحدة. نعم. لذلك إن شاء الله تعالى نجد أن هناك 7 أنفار يأتون إلى السفياني فيطرقون عليه الباب، هكذا تقول الروايات، بعض الروايات يطلبون منه الخروج ويقولون أنت لابد لك أن يعني تحمل هذا الإلهام، هم سياسي، هم إصلاحي، هم اجتماعي، هم ديني، إلى آخره من الهموم التي نستشعرها بك وأنت أهل لذلك. طبعا هنا أقف عند هذه الروايات. هذه الرواية تقول، يعني التي أشير إليها، هذه الرواية تقول أن السفياني يستشعر بالضعف، يعني يشعر بحالة الضعف ويشعر بأنه غير مؤهل لهذه المهمة التي يكلف بها من قبل أصحابه. أصحاب 7 يبدو أنه قيادات سياسية معينة، قيادات سياسية أو قيادات عسكرية 7 يأتون إليه ويطلبون الخروج من عزلته، لأن هو حينما يرى الأحداث هكذا والتداعيات يبدو أنه رجل ذكي، يعني ذكي في رسم الخطة السياسية ويعلم أن هذه ليس من صالحه.
نعم سمع السيد.
فلذلك أقول أنه يعني هو رجل يعني قارئ الأحداث، يعني سياسي بارع، سياسي بارع يقرأ الأحداث ويجد أن هذه الأحداث ليست من صالحه، ولذلك هو يعيش في عزلة، يعني بعيد عن على أقل تقدير أنه يدخل نفسه يعني يمكن لمهمة ما على أقل تقدير.
نعم.
لأنه يجد أن أطراف النزاع هي غير يعني غير صالحة لمهمته.
سمح سيد، لازلنا ويعني موضوعة السفياني، الكثير كما قلنا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الباقر رصد لنا موضوعة السفياني، أن هناك الكثير أيضا من يعني الإرهاصات التي سترافق حركة السفياني. البعض قد يحلو له سماحة السيد أن يقول أن السفياني ربما ليس شخص، إنما هو حركة، إنما هو اتجاه سياسي معين. ما هو ردكم على ذلك سماحة السيد؟
ذلك قلت أنه إذا استطعت أن أكمل هذه المسيرة مع الأخوة المشاهدين ويصبروا معي حتى أنتهي من نهاية السفياني إن شاء الله، والسفياني ينتهي بإذن الله تعالى، لكن إذا صبر علي الأخوة المشاهدين، لأن كثير من الأخوة يقولون لا بأس بتوضيح معنى مسألة السفياني وقضية السفياني، وأجد أنه يعني هذه الأسئلة قد تقاطع يعني فكرة الأخوة في متابعة السفياني، فإذا انتهينا منها بعد ذلك سنصل إن شاء الله تعالى إلى أمور قد ترفع الإشكالات الكثيرة التي يسأل عنها هذه يسأل عنها الأخوة المشاهدين. لذلك قلت أن السفياني كشخص، طبعا السفياني كشخص السفياني يجد أن ظروف غير مواتية في بلاد الشام إلى أن يدخل في ويقحم نفسه في هذه الصراعات، في هذه الإقحامات، ولذلك هو ينعزل. فلما يأتي هؤلاء أصحابه السبعة، طبعا قلت أصحابه السبعة لعله مجاميع، يعني سبعة مجاميع، سبعة اتجاهات، سبعة أحزاب تأتي للسفياني فتخرجه، يطلبون منه الخروج. الروايات هناك روايات تقول أن السفياني لا يصدق من نفسه أنه يستطيع ذلك، ولذلك يتهرب ويطلب منهم أن يعفوه عن هذه المهمة، لأن هذه المهمة هي أكبر من ما يتصوره السفياني. في حين أن رواية أخرى للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول ولكن السفياني يتمنع وهو يعلم أنه يريد أن يخرج، لكنه يتمنى عليهم، يعني حتى يملي عليهم شروط، فيقول أنا لا أريد أن أخرج، وأن الوضع غير ملائم، وأن القضية هي قضية ليس لا تناسبني، أو أنا لست لذلك أهلون إلى آخره. فهو يتعزز ويتمنى على أصحابه، وأصحابه يطلبون منه ذلك فيشرط عليهم شروط، يشرط عليهم شروط
حتى يعزز حركته،
حتى يعزز حركته. طبعا لذلك أقول يعني طبعا هذه مشكلة أهل الكوفة، حتى يعني في علامات الظهور وفي حركة الإمام المهدي عليه السلام هي ترتفع إن شاء الله تعالى، وسأشير إلى هذا الإشكال إن شاء الله. طبعا ولذلك أقول أن السفياني يحاول أن يعزز ويتمنى على أصحابه ليعزز حركته بشروط يمليها على أصحابه، ثم هو بعد ذلك يخرج بعدما يرى إصرار أصحابه ويعني رغبتهم في نصرته، يخرج كقائد عسكري. طبعا هذه القيادة العسكرية تصاحبها حركة سياسية، يعني هي مخلوطة مزيج من حركة سياسية عسكرية. هذه الحركة السياسية العسكرية بالتأكيد ستستغل هذا الوضع وهذا الظرف المضطرب، هذا الظرف الضعيف، بحيث أن حكام بلاد الشام يتساقطون واحدا بعد الآخر حيال هذه القوة، قوة السفياني. لماذا؟ طبعا هنا شيء يجدر الإشارة إليه. السفياني حينما يتغلب على هذه الصراعات، طبعا صراعات كما تشير إليها الروايات، الأصهب والأبقع والكندي وإلى فلان وفلان إلى آخره، سنتحدث عنها في روايات طويلة عريضة. هذه الصراعات وهذه التكتلات وهذه يعني هذه التجمعات السياسية حقيقة هي ستبدو ضعيفة اتجاه السفياني. لماذا؟ لأن السفياني سيعزز حركته بأطروحة إصلاحية. لاحظوا ذكاء هذا الرجل. سيعزز أطروحته الإصلاحية بأنه ما جاء إلا ليبسط العجل، إلا ليرفع المظلومية عن المظلومين، ليعطي حقوق الآخرين. بلاد الشام تمر طبعا هذه كل الأطروحات حينما يطرحها السفياني، بالتأكيد هناك استقبال من قبل الناس حيال ما يجدونه، حيال ما يعانونه من صراعات. فلذلك أي دعوة إصلاحية يصدقها الناس، وفعلا وسيحقق هذا العدل، لكن عدل ظاهري، يعني بطش في 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 باطنه بطش حقيقة. سيحقق عدل معين ويدعو إلى الإصلاح، وذو حقيقة يعني ذو هيئة دينية، يعني بلافتة دينية، أنا أشير إلى ذلك.
نعم سمح السيد.
نعم. فلذلك أقول أن السفياني هذه الحركة حركة سياسية دينية ترفع لافتة الإصلاح. يعني تجد أن في يعني في في عصرنا هذا كثير من لافتات الإصلاح مرفوعة، لكنها هي لافتات يعني هي حقيقة في حقيقتها سفك للدماء. يعني هتك لحرمات الناس، هتك لحرمات الإسلام. ولكنه هي بشعار إسلامي، وهذه المشكلة يعني ستتجدد، لا زال يعني لا زلنا نعيشها، وستتأكد في حركة السفياني. يعني هذا السفياني حينما يرفع أنه يريد أن يصلح، كما هناك جهات معروفة عند المشاهدين، الأخوة المشاهدين، كم من الجهات الدينية التي ترفع شعارات إصلاح ولكنها في حقيقتها هي تهتك حرمات مسلمين مؤمنين لأنهم ينتسبون إلى هذه الجهة أو إلى تلك، لأنهم ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام كما ستشير. يعني أنا حينما أتحدث عن السفياني أتحدث بوثائق حقيقة، وهذه الوثائق من أهل السنة، يعني من علماء أهل السنة، تشير إلى أن هذا السفياني بحركته الإصلاحية سيقوم بقتل من اسمه علي وفاطمة وأم كلثوم ورقية إلى آخره. لاحظوا الأسماء يعني على الهوية، يعني وهذا ما مرت به العراق وشيعة العراق في أماكن اللطيفية التي بحمد الله تعالى يعني سكان اللطيفية اليوم هم الذين تصدوا لحركة الإرهاب هذه وطردوهم عن بكرة أبيهم بحمد الله تعالى. نجد أن الناس كانوا حينما يمرون على هذه يقولون ما اسمك، إذا قالوا علي تعرض إلى القتل والذبح، فاطمة قتلت، زينب قتلت. هذا الأسلوب هو أسلوب السفياني، هو أسلوب السفياني سيعيده في بلاد الشام. يعني حقيقة وردت هناك أخبار أن هناك حركات تستعمل هذه اللغة، يعني هذه الانتماءات وهذه الاصطفافات المذهبية تسيطر اليوم على الواقع للأسف الشديد، وأنا يعني أقول على الواقع الإسلامي على الواقع العربي، بحيث أن في جهات حيادية جدا كنا نتصورها حيادية ونتصورها علمية ونتصورها دينية هي انحازت إلى جهة يعني لا ينبغي وأقول أكون صريحا حتى يعني نفيد ونستفيد، أكون صريحا في أخبار يعني حصلنا عليها قريبا، نجد أن الأزهر للأسف الشديد اصطف إلى جهات معينة، بحيث أنه أعلن أن أي إقامة عزاء في هذه العشر الأولى من محرم الحرام سيعاقب، ودعت الحكومة الأزهر إلى أن يعني تعاقب هذه الجهات التي تقوم بعزاء سيد الشهداء عليه السلام. هذا للأسف الشديد، وأنا أقول جدا يعني متأسف، ولا أريد أن أخلط الأزهر كله، أقول أن هناك من العلماء الطيبين الذين وجدناهم يعني يتحدثون معنا بحوار طيب ويحملون همومنا ويحملون الهم الإسلامي الحقيقي، ولكن يعني اقحموا او اقتحم بعضهم في صفوف هذا الأزهر وجعلوا بعنوان الأزهر هم حركات متطرفة معادية للأزهر في حقيقتها، معادية لهوية الأزهر، هوية الأزهر حيادية، هوية الأزهر معتدلة. نحن نستغرب اليوم أنه هناك جهات في الأزهر تقوم برفع لافتة معينة متطرفة في قتل هؤلاء وأولئك الذين يتصدون لحركة لعزاء الإمام الحسين عليه السلام، يعاقب ويقتل وهددوا، وعندنا وثائق في ذلك. لا أريد أن يعني أشير، ولكن أقول هذه مشكلة نحن نعيشها وسيعززها السفياني فيما بعد. يعني هذه ليست هي أخبار غيبيات بقدر ما نحن نعيش هذا الواقع ونعيش هذا الحال. لذلك نجد أن السفياني سيكون يتزعم حركة دينية إصلاحية بهذا المعنى وبهذا المبدأ، لكن هو يقتل من اسمه علي ومن اسمه فاطمة ومن اسمه حسن ومن اسمه حسين. نعم هو سيعدل، وأنا أقول سيعدل في بادئ الأمر، سيعدل حتى يعجب الناس ويقول والله كذب من قال أن السفياني هو قاتل للنفس الزكية أو للنفس المحترمة، إنما هذا رجل مؤمن محترم، يعني تمنينا أن يخرج قبل هذه الأيام حتى ينشر العدل. لاحظوا هذه يعني إمكانية السفياني السياسية بهذه القدر، بحيث يغر الناس، بحيث يكذب الناس. بعض الروايات يقولون إذا كانت هذا السفياني، إذا كانت هذه شخصية السفياني، فلماذا الروايات تقول أنه السفاك للدماء يهتك الأعراض إلى آخره فتكذب؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذه المشكلة ويقول بل هم كذبوا والله. ستتحقق الحال وتنكشف الأمور بعد ذلك. طبعا هذه فترة أشهر قلائل ينشر العدل ويبسط الأمان ويعيش الناس في رخاء وفي دعاء في ظل هذا السفياني. ثم بعد ذلك هناك صراع، يعني حقيقة صراع إقليمي يبتدي به السفياني، وأقول يبتدي به بحيث أنه حينما يضم يعني يوحد بلاد الشام، يعني أقول أنه له طموحات سياسية واسعة، يعني هو لا يكتفي بدمشق، بل أنها يعني يحاول أن يأخذ يعني ما حوله من
الكور الخمس يعني
الكور الخمس
نعم.
هي الأردن
سيطرة على الكور الخمس
فلسطين
نعم.
حمص ولا أدري حمص لماذا قسمت لكنها يبدو أنها قسمت في أيام النص يعني يعني ملاحظ بلحاظ النص بلحاظ زمن النص إضافة إلى ذلك يعني يحاول السيطرة عليها وتكون موحدة يعني بلاد موحدة لا أدري سيطلق لعلها عليها جمهورية مثلا جمهورية الشام الموحدة مثلا هناك صراحات ما شاء الله يعني عجز الناس منها وتعب الناس من هذه العناوين الفضالة التي هي وحدة وكذا وقومية وإقليمية وإلى آخره ثم يحاول السفياني بهذه الطريقة وبهذه الكيفية أن يسيطر على بلاد الشام نجد أن هناك يعني فزع تركي سيكون هناك فزع تركي يعني أنا لست بحمد الله تعالى لست سياسيا ولست يعني أرجح السياسة ولا ليس هذا بحديث سياسي بقدر ما هو حديث روايات مأخوذة من مصادرها ومن يعني روايات أهل البيت عليهم السلام الصحاح إن شاء الله تعالى لذلك هذا ليس بحديث سياسي لكن إن شاء الله تعالى أن يجعل هذا الواقع واقع ينطبق تنطبق عليه الروايات كثيرا نجد أن هناك فزع تركي تركيا تراقب بحذر بعين الخوف بعين الترقب تحرك السفياني وطموحاته التوسعية طبعا السفياني هو لا يستطيع أن يبقى هكذا يعيش وحده ما لم تكن هناك يعني اصطفاف غربي اصطفاف غربي وقوى ساندة غربية بحيث تعزز من موقع هذا يعني الإرهابي لكنه الإصلاحي بلغة أخرى لذلك نجد أنه هناك سيقوم بعقد تحالفات مع الدول الغربية وهذه الدول الغربية هي حقيقة يعني فزعة أيضا من تحركات هذا فلا بد أن يعني تستقطب أو تسحب أو تحاول أن تسيطر على هذه الإمكانية إمكانية هائلة سيظهر هذا الرجل سياسي عسكري يبسط الأمن من جهة ويبسط الخوف والإرهاب من جهة أخرى فلذلك نجد أن الدول الغربية تحاول يعني أن تقيم علاقات طيبة أو على علاقات تعاون مع كثير يعني مع السفياني لذلك نجد أن السفياني يعني لا أريد أن أسترسل في الحديث أم أنتهي إلى الأسئلة
يعني خلينا نقف عند هذا القدر لنأخذ يعني الأسئلة سمح السيد لأن الأسئلة كثيرة ثم سنعود إن شاء الله في حلقتنا يعني الآتية عند هذا المطلب مجيد من الناصرية يعني هل يكفي الاعتقاد بالإمام أن يكون مخلص الإمام أو بالمخلص أم يجب أن يعتقد بالإمام المهدي
طبعا كما يعني تحدث الأخ أن هناك اعتقاد عام واعتقاد خاص الاعتقاد العام اعتقاد إنساني بحيث أنه يشمل كل الناس بأن هذا يعني هناك فطرة أقول هناك فطرة إنقاذ هناك فطرة لتلقي اليوم الموعود في كل العالم لا أستثني شعب ولا أستثني حركة ولا أستثني قومية ولا أستثني أي دين أو أي مذهب كلهم هم يحاولون أن يسعون إلى تحقيق يوم عادل
نعم.
لكن هذا اليوم العادل على يد من؟ هذا السؤال نحن في روايات أهل البيت عليهم السلام بل في الروايات الإسلامية عامة عند المسلمين أنه هو الإمام المهدي عليه السلام هل يكون تكليف المكلفين الاعتقاد بأن المهدي أو بأن الإمام أو بأن هذا المخلص هو منقذ لا أكثر ولا أقل أم يكون اعتقادهم بأنه إمام مفترض الطاعة يعني نقول بعصمته يعتقد بعصمته أنه منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله عن الله تعالى أم لا أنه هو إنسان مخلص طبعا بالتأكيد أن الروايات تشير إلى وتؤكد إلى وجوب الاعتقاد بإمامة هذا المنقذ بإمامة هذا المصلح بإمامة هذا الإمام هذا خلاصة ما يمكن أن يعتقد به وهو المهدي محمد بن الحسن ابن الإمام علي إلى آخر السلسلة الشريفة الطيبة الذهبية
نعم سمح السيد عباس من كربلاء أحداث سوريا يمكن تحدثنا عنها بإسهاب وإن شاء الله سوف نواصل الحديث عنها صالح من كربلاء عند الظهور بالنسبة للأصحاب ما هي صفاتهم وظائفهم؟ يعني إذا جواب مقتضب صلاح السيد
أيضا طبعا أولا أسماء الأصحاب تعهدت بها بعض الروايات،
نعم.
أما صفاتهم فهم يعني مسلمون لإمامهم، مطيعون لإمامهم، منتظرون لإمامهم، عابدون، متقون، مصلحون، صالحون. يعني مصلحون صالحون بحيث أنهم ينشرون الإصلاح وهم مصلحون في دواخلهم، صالحون في دواخلهم. هذه بعض صفات الأصحاب وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، أن الإمام كيف يأخذ العهد والشرط على أصحابه ويقول لا أقبل منكم إلا أن تقروا لي بالصبر والعدل ويعني رفض الظلم وبسط الإصلاح وإلى آخره، شروط عدة يمليها الإمام عليه السلام على أصحابه فيقولون نعم ويبايعونه على ذلك.
نعم إن شاء الله سوف نقف عندها. عباس من ميسان، هناك رواية تقول لا يستخدم السلاح، يعني كيف أن الإمام لا يستخدم السلاح؟
ما يعني هذا يعني مصطلح. هذا جيد جيد، لا يستخدم السلاح، نعم هو لا يريد أن يستخدم السلاح. الإمام عليه السلام لا يريد أن يهرق دم
إلا إذا قوبل.
نعم الدفاع عن النفس،
نعم.
دفاع عن... قلنا أنه دفاع عن النفس، نعم. لذلك يضطر إلى استخدام السلاح
إن شاء الله. أبو مقتدى من الناصرية، يعني قتل الإمام عليه الصلاة والسلام هل صحيح أن تقتله امرأة؟
طبعا قتل الإمام عليه السلام وردت أخبار، وهذه الأخبار يعني هي مراسيل حقيقة، لكنها تقول أنها تقتله امرأة، لكن أشير إلى أن هذا قتل الامرأة للإمام عليه السلام هذا ليس توهين لشأن المرأة، مرة أخرى أقول. ولكن اليوم نحن نعيش حالة الاغتيالات، يعني حالة الاغتيال للإمام عليه السلام واردة محتملة. الإمام يعني بقوته بوجوده يعني بحراسات معينة محددة لا يستطيع أحد أن يصده، لابد أن يصل إليه إنسان كامرأة مثلا على سبيل المثال، يعني الرواية تتحدث أنه تلاقيه في الطريق أو تكمن له في الطريق فتلقي عليه شيء ثقيل تقتله. طبعا تعبير بين قوسين جاون يعني حديدة ثقيلة تقع على الإمام عليه السلام لتقتله. طبعا هذا تعبير الجاون على ما يظهر أنهم مثلا مفخخة مثلا أو مثلا شيء من المتفجرات تلقى على الإمام عليه السلام فيقتل، وإلى حديدة تقتل الإنسان هذا مستبعد، فلا بد أن تكون مثلا متفجرات، لكنه في لغة النص قلنا أنه مراعاة المتلقي،
نعم.
الإمام عليه السلام أو أنه ملقي النص يراعي المتلقي، فلذلك يقول أنه تقتله امرأة بجاون، والجاون يعني بمعنى يعني حالة يعني من المتفجرات أو من الأسلحة الخفيفة.
ثم يعني من يدفن الإمام أيضا، هذا ربما يقودنا إلى بحث آخر سماحة السيد، من يدفن الإمام؟
إن شاء الله يدفن الإمام الإمام الحسين،
الإمام الحسين على أبو سادة، ثم سيقودنا إلى بحث آخر السيد مهلي،
نعم.
يعني من النجف بالنسبة إلى سؤاله انتقال العلم من النجف إلى قم، فما هو ردكم سماحة السيد؟
نعم هناك نشير إلى أن هناك روايات، يعني هناك علامات تحققت، وهذه العلامات مجرد تحققها لا يعني أنه مثلا استمرارية التحقق، يعني هناك أقول أنه بعض العلامات تتحقق لا يعني أنه لا بد أن تستمر. مثلا في أيام النظام الدكتاتور البائد الذي سحق الحوزة العلمية والعلماء ولاحق وطارد العلماء والفضلاء من الحوزة العلمية، بالتأكيد اضطرت الحوزة العلمية إلى أن تنتقل شيئا ما، يعني أكثر طلبتها ملاحقون، مطاردون، مشردون، كانوا في السجون، حينما خرجوا من السجون ذهبوا إلى أقطار العالم، ومنها قوم باعتبار أن قوم هي جامعة إسلامية يعني حوزة علمية أيضا، فلذلك انحساره يعني قلته في النجف وكثرته في قوم، وهذا لا يعني إلغاءه تماما، يعني انحساره لفترة ما واضح، يعني الرواية لا تقول بانحساره مطلقا انحسار العلم من الكوفة، إنما تقول انحساره وفي قوم لفترة لابد أنه هكذا نفهم من الروايات، وفعلا تحققت هذه المشكلة في قوم، بدأت حوزة علمية جيدة، هي حوزة نجفية بقيت، هي حوزة النجف في قوم يعني، وبحمد الله تعالى بقيت حوزة النجف مصرة في النجف بمراجعها بعلمائها
بأساتذتها
مع وجود هذا العنف وهذه الدكتاتورية وهذا الظلم، لكن يعني آلوا على أنفسهم أن يبقوا وأن يحققوا حوزة النجف، وبحمد الله تعالى بقيت حوزة النجف تستقبل وتستقطب الكثير من الحوزات العلمية العالمية، وستبقى إن شاء الله هي التي تستقبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
نعم، يعني المصطفى من بغداد، ما هي التوجيهات يعني بالنسبة للكثير من التدخلات الإسرائيلية والإسرائيليات التي قد تبث هنا وهناك في الكثير في هذه المسيرة؟
طبعا لا تخلو، يعني لا تخلو أي قضية من القضايا الإسلامية من الإسرائيليات، ولكن أنا يعني أشير ويعني أنوه إلى أن ما لا يفهم من الأمور المهدوية هذا لا يمكن أن نجعله في خانة الإسرائيليات.
نعم.
يعني هذا مصطلح وهذه مفردة جيدة في استعماله لنواحي أخرى، لكن أنا أشعر من الأخ الكريم يقول أن بعض علامات الظهور حينما يتناولها بلغة معينة أو يتلقاها بلغة ترميزية معينة يتصورها أنها هذه مثلا هي بعيدة عن لغة أهل البيت عليهم السلام وأنها إسرائيليات. لا، ليس الأمر كذلك، إنما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى.
يعني بالنسبة لأخ أبو زهراء من بغداد، هل الصيحة هذه في شهر رمضان ربما سنفصل فيها سمع
إن شاء الله تعالى
وقت النفس الزكية وما إلى ذلك؟ والكثير أيضا سماح السيد من الأخ كاظم ذكرت الوقت أن السفياني هو عثمان ابن عنبسة، هل هو يعني رمزي أو حقيقي؟
فإذا كان رمزي فهل هو تغرير؟ يعني هكذا يعني طرح الأخ السؤال. طبعا السفياني وردت روايات أنه عثمان بن عنبسة أو حرب بن عنبسة، هذا الاختلاف في عثمان أو حرب أو إلى آخره من الأسماء الأخرى التي قد ترد مثلا في بعض الروايات، أنا اللي أعتقد أن الإمام عليه السلام حافظ على الرمزية، يعني ولا يريد أن يصرف تماما. نعم، هو حدد السمات طويل مثلا أو مربوع القامة، مربوع القامة وحشي الوجه كأن عينه يعني فيها شيء وليس فيها شيء. يعني الرأي حينما ينظر إلى بعض إلى عينه اليمنى يجد أنه مثلا هي كأنما عوراء وهي ليست في عوراء، وجهه فيه يعني أثر الجدري، مربوع القامة إلى آخره. هذه الصفات التي قدمتها النصوص لتشخيص وتحديد شخصية السفياني أرادت أن تؤكد على قضية مهمة، وهي أن هذه العلامات أو أن هذه الشخصيات السلبية أو أن هذه الشخصيات هي خطرة على الوضع الشيعي، لذلك على أتباع أهل البيت عليهم السلام أن يأخذوا الحذر في ظهور مثل هذه الشخصية، لكن حاولت أن تكتب على الاسم وترمز للاسم، وهذا ليس تغرير، يعني على أقل تقدير مثلا لعله يستعمل الاسم الحركي مثلا. نعم. هو اسمه عثمان لكنه اسمه الحركي حرب.
نعم.
او حربي كما معروف، مثلا هذه اسماء متداوله مثلا عند بعض اهل الشام، فلذلك نجد انها حرب انتسابه الى آل حرب مثلا.
نعم.
او عثمان هو رمز الاتجاه العثماني او هواء العثماني وهكذا، ولذلك نجد ان النصوص حاولت يعني المحافظه على بعض السريات، وهذا ليس تغرير في تقديم هذه التوجيهات.
يسأل سؤال آخر، هل الشيعة ستكون تحت قيادة واحدة؟ طبعا
بحمد الله تعالى إن شاء الله تعالى.
نعم.
لأنه لماذا؟
نعم.
لأنه ملاحقة السفياني لهم بالتأكيد لوحدتهم. لذلك خطر السفياني، وأنا أقول أيها يا أتباع أهل البيت يعني خطر الذي يشعر منه العدو خصوصا السفياني وغيره هي وحدتكم. فلذلك أي قوة وأي وحدة بالتأكيد ستعطي رسالة يعني رسالة خوف وفزع للعدو، ولا بد أن السفياني يحذر من وجود هذه يعني وجود هذه الوحدة أو يحاول أن يشقق هذه الوحدة، إن شاء الله سنتعرض إلى ذلك.
نعم. والأخ حسام من بغداد يعني نظرية خفاء العنوان إذا بقي لدينا وقت.
نعم
نعم سماحة السيد، لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، إذا سأتوقف عند هذا القدر. شكرا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذا اليوم.
شكرا لكم،
حياكم الله. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر وارد ويعني هذا شكر أيضا واصل إليكم إلى لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك.